إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 31 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ووصلنا إلى كتاب الطلاق. الطلاق لغة مشتق من الإطلاق وهو الترك والإرسال، أما شرعا فهو حل عقدة النكاح. والعلماء رحمهم الله يقسمون الطلاق إلى سني وبدعي. والسني أو السنة في الطلاق منها ما يتعلق بالعدد أي عدد التطليقات، ومنها ما يتعلق بالوقت أو التوقيت. أما الطلاق السني فهو الذي يكون حال كون الزوجة حاملا أو آيسة أي بلغت سن اليأس، ويلحق بها التي لم يأتيها الحيض بعد أي لم تحض بعد، أو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه زوجها. هذه الأزمان الثلاثة التي إن أراد الزوج تطليق زوجته شرع له فيها إيقاع الطلاق. قلنا أن تكون الزوجة حاملة أو آيسة، قلنا هي التي بلغت سن اليأس أو التي يلحق بها التي لم يأتي الحيض بعد، والثالثة أن تكون في طهر لم يجامعها فيه زوجها. أما غيرها من الحالات فيكون فيها بدعيا، يكون الطلاق فيها بدعيا، فمن طلق زوجته وهي حائض كان طلاقه بدعيا لا يجوز له، ومن طلقها في طهر جامعها فيه حرم عليه أيضا وكان طلاقا بدعيا. وانتبهوا بارك الله فيكم، نحن الآن نقرر أو نحن لا نقرر الآن إن كان الطلاق يقع أم لا، نحن نقرر متى يكون سنيا ومتى يكون بدعيا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال العلماء: معنى لعدتهن أن يكن طاهرات بغير جماع أو في حال الحمل. فطلاق الحائض والنفساء والتي طهرت من حيضها وجامعها زوجها في طهرها ذلك لا يجوز، وهو طلاق بدعي. وكذلك من الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها في أثناء عدتها راجعها. أما إن لم يكن له نية في الرجوع إليها ولم يعد يريدها تركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه تلقائيا، وهذه تسمى البينونة الصغرى، لأن عندنا بينونة كبرى وبينونة صغرى، هذه بينونة صغرى، أي أنه يمكنه في هذه الحال أن يتزوج بها مرة أخرى من دون أن تتزوج زوجا غيره. وهذا هو الطلاق السني من حيث العدد، يطلقها طلقة واحدة، وكما قلنا إذا لم يراجعها حتى بانت تسمى هذه بينونة صغرى. أما إن راجعها ثم طلقها مرة ثانية فالمرة الثانية أيضا تسمى بينونة صغرى لأنه يمكن أن يراجعها، أما إن أرجعها بعد الثانية ثم طلقها طلقة ثالثة فهنا تبين منه بينونة كبرى، ولا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث زوجة رفاعة القرظي رضي الله عنه، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان أي مرة بعد مرة، وبعد الثالثة لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره، وسيأتي المراد بالنكاح هنا في قولنا حتى تنكح زوجا غيره. أما الطلاق البدعي في العدد فهو بأن يطلق ثلاثا بكلمة واحدة فيقول طالق بالثلاث أو طالق 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 أو نحوها. واتباع السنة بارك الله فيكم دائما فيه خير، فالمطلق قد يكون في حالة غضب أو قد يتخذ هذا القرار ثم يندم عليه، فإن طلقها مرة واحدة أمكنه الرجوع إليها وبقي في فسحة من أمره. أما من طلق ثلاثا فيكفيه أن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم أنها من قال أنها تقع طلقة واحدة، ومنهم من قال أنها تبين منه بينونة كبرى. وهذا الخلاف في حق من قال أنت طالق بالثلاث، أما من تلفظ بها كاملة كأن قال أنت طالق طالق طالق، فهذا يقول فيه الشيخ ابن باز رحمه الله وطيب ثراه، انظروا ماذا يقول فيه رحمه الله: فالذي أعلمه عن أهل العلم أنها تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينونة كبرى لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة، أي إلا بعد أن تتزوج و يعني تجامع زوجها هذا الذي تزوجها. قال رحمه الله: ولا أعلم إلى وقت هذا أحدا من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله، تقع الثلاث كلها. انتهى كلام رحمه الله. وهذا ملخص ما يذكر في الطلاق السني والطلاق البدعي، وقد أطلت عليكم قليلا حتى يكون عندكم تصور لما سيأتي من مسائل، وحتى تفهموا الأحاديث يعني فهما جيدا، وكذلك بارك الله فيكم حتى تتعلموا أن مسائل الطلاق هذه ليست لكل أحد، وأنه لا ينبغي التجرؤ والإفتاء فيها كما نراه ونسمعه اليوم. فبعضهم يقول يعني نعم سمعت في شريط الشيخ فلان أنه سئل عن حالة كهذه وقال كذا، والآخر يقول أني كنت حاضر عند الشيخ فلاني فسئل وأفتى بكذا. لا، هذا غلط بارك الله فيكم. هذه المسائل تتعلق بالأنساب وتتعلق بالأعراض، وقد تعتبر فيها المرأة أجنبية عن زوجها، ويعني الواحد منا قد يفتيها بالبقاء تحته، وهذا محرم وعظيم عند الله عز وجل. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نكل الأمر إلى أهله وألا نتدخل في مثل هذه الأمور، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما حكم الطلاق فيقول الشيخ السعدي رحمه الله: قال الأصل فيه الكراهة، ويباح للحاجة ويستحب للضرر، ويجب إذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه، ويحرم للبدعة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وقد يعني أجاد وأفاد مع إيجازه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، أي حال كونها حائضا وقبل أن تطهر، فلما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه وأمره بأن يراجعها، أي يعيدها إلى عصمته حتى تطهر ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، فإن بدا له طلقها، يعني إن لم يكن يرغب فيها يعني طلقها قبل أن يجامعها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه العدة كما أمر الله عز وجل في قوله: فطلقهن لعدتهن. ففي الحديث أولا تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من أنواع الطلاق البدعي التي نهى عنها الشارع. والحكمة في هذا، أي في النهي عن هذا الطلاق وأن يوقع الطلاق في طهر لم يمسها فيه، هي أن يطلق الرجل زوجته وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها، وهذا من تمام الرحمة والحكمة، لأن من أراد تطليق زوجته وهي حائض عليه أن ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت وتزينت قد يكون قد زال ما كان به ويرغب فيها، فيكون ذلك أدعى لئلا يطلقها. وكذلك من كانت في طوع جمعها فيه فإنه ينتظر إلى أن تحيض فتطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وهذه المدة أيضا كافية لأن يصطلح ويؤدم بينهما ويزول ما كان بينهما من سوء تفاهم. يؤخذ من الحديث أيضا أن طلاق الحائض يقع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم فحسبت من طلاقها، هذا فيه أيضا دليل على أنها احتسبت طلقة واحدة، وهذه كلها تدل يعني ما قلنا يدل على أن الطلاق البدعي يقع مع كونه محرما. والخلاف في هل يقع الطلاق البدعي أم لا مشهور بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه يقع كما قلنا، وخالفهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن ذهب إلى قوله وقالوا أنه لا يقع، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال يعني شيخ الإسلام معه ما دام أنه منهي عنه فهو مردود لا يقع. وكذلك استدلوا بما جاء عند أبي داود في بعض طرق هذا الحديث من قول ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، لكن نقول لمن ذهب إلى هذا المذهب الحمد لله الذي قيض لهذه الأمة أمثال الشيخ المحدث محدث عصرنا رحمه الله شيخ ناصر، حيث إنه في كتابه الفريد كتاب إرواء الغليل تتبع طرق هذا الحديث حديث ابن عمر وأحصى كل الزيادات ودرسها واحدة واحدة، ثم قال رحمه الله ما ملخصه، قال رحمه الله وجملة القول أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى، يعني يقصد ابن عمر في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا، فانقسموا قسمين، القسم الأول من روى الاعتداد بها، والقسم الثاني يعني ثم يعني ذكر هذه الطرق التي فيها أنه اعتد بها، قال القسم الثاني الذين رووا عدم الاعتداد وذكرها أيضا، ذكر الطرق التي فيها عدم الاعتداد بتلك الطلقة، ثم قال رحمه الله فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين، فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين وفي ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر، وذلك لوجهين: الأول كثرة الطرق فإنها ستة، ثلاث منها مرفوعة وثلاث أخرى موقوفة، واثنان من الثلاث الأولى صحيحة والآخر ضعيف، وأما القسم الآخر فكل طرقه ثلاث، اثنان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة. قال فتقابلت المرفوعات في القسمين قوة وضعفا، المرفوعات قال هي اثنين وهي الصحيحة، وكذلك في القسم الثاني قال اثنان منها صحيحة والآخر ضعيف، يعني هما اثنان اثنان، يعني تقابلت في قال فتقابلت المرفوعات في القسمين قوة وضعفا، اثنان صحيحة والثالث ضعيف، وكذلك في القسم الثاني اثنان صحيحة والثالث ضعيف، وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلا يترجح بها، أي بقي في القسم الأول يعني ثلاث طرق موقوفة هي التي يعني يفوق بها القسم الأول الثاني بهذه الموقوفات ويترجح بها أيضا. قال ويترجح بها على القسم الآخر لا سيما وهي في حكم المرفوع، لأن معناها أن عبد الله بن عمر عامل بما في المرفوع، فلا شك أن ذلك يعطي المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر. وقال أيضا والوجه الآخر، هذا الوجه الأول، والوجه الآخر قال قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعي ولم يرها شيئا، أي لم يرها صوابا، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول فهو نص في أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر. انتهى كلام الشيخ ناصر. ومن شاء فليراجعه تحت حديث رقم 2059 بترقيم المكتبة الشاملة، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. وللفائدة، فإن الشيخ ناصر رحمه الله كان يرى عدم وقوع الطلاق البدعي ثم رجع عنه رحمه الله وأجل له الأجر والثواب. ثم قال المصنف رحمه الله: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. قال الزركشي رحمه الله عن هذه القصة وهو بهذا السياق من أفراد مسلم، وأما البخاري فذكر فيه قصة انتقالها فقط، ولم يذكر هذه القصة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله، فيكون بهذا السياق من أفراد مسلم. في هذا الحديث أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص رضي الله عنه، فطلقها ثلاثا، أو كما قال طلقها البتة. وكما قلنا في الدرس الماضي، لا تعني هذه اللفظة أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، لا، أو في مجلس واحد، بل كان قد طلقها مرتين فيما قبل بقية الأخيرة، هي التي تتحدث عنها في هذا الحديث. ويدل على هذا أنه جاء في رواية ثالثة للحديث أنه أرسل إليها بتطليقة بقيت من آخر ثلاث تطليقات. فهذه الرواية ترجح ما قلنا من أنه كان قد طلقها من قبل مرتين، وكان بقي واحدة هي التي أرسلها مع وكيله. المهم أنها كانت تطليقة الأخيرة، وبها بانت منه بينونة كبرى لا تحل أو لا يحل له الرجوع إليها أو إرجاعها حتى تنكح زوجا غيره. وجاء أنه أرسل إليها وكيله، أي يعني شخصا وكله بأن يبلغها الطلاق ويعطيها شعيرا تبرعا منه، وإلا فالمطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ليس لها النفقة والسكنة، ليس لها النفقة والسكنة إلا أن تكون حاملا، إذا كانت حاملا فلها النفقة من أجل الحمل، بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فإن لها الحق في السكنة والنفقة إن لم يأمرها بالإقامة عنده مدة العدة، للرجل أن يأمر زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا بأن تقيم في بيت الزوجية مدة العدة، وإن شاء وفر لها النفقة والسكنة إن لم يعني يريدها أن تبقى عنده، لكن السنة أنها تبقى عنده في هذه الفترة لأنه أحرى بأن يرجعها. أما إن رفضت الزوجة أن تبقى عند زوجها في مدة العدة فإنها في هذه الحال تعتبر ناشزا ويسقط عنها حق النفقة. الزوجة المطلقة الرجعية إذا رفضت أن تبقى عند زوجها في فترة العدة اعتبرت ناشزا، وبهذا النشوز يسقط عنها حق النفقة. هذا ملخص أحكام المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا. وفي الحديث أن فاطمة رضي الله عنها سخطت هذا الشعير، أي أنها أظهرت أنها لم يعجبها، وكأنه كان عليه أن يرسل لها شيئا أفضل منه. فقال لها وكيله: والله ما لك علينا من شيء، أي أنه أقسم أنه ليس عليهم هو وزوجها يعني شيئا، أي ليس لهم أن يعطوها شيئا، فما أعطوه لها من باب التفضل، ولم يكن واجبا عليهم إعطاؤه إياها، لأنها كما قلنا مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فأكد لها أنها ليس لها حق في النفقة والسكنة، لأنها بانت منه بينونة كبرى. ولما لم يكن لها رضي الله عنها بيت تعتد فيه من طلاقها، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك، ثم قال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أن يدخلون بيتها كثيرا، لأنها صاحبة فضل وتحسن إليهم فيقصدون بيتها كثيرا، وهذا لا يناسب فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لأنها مطلقة وتريد أن تضع ثيابها، فكثرة ورود الصحابة إلى ذلك البيت يجعلها تتحرج من ذلك. ولا يفهم بارك الله فيكم أحد أن الصحابة كانوا يدخلون بيتها، أي بيت أم شريك رضي الله عنها، فيكون بينهم وبينها خلوة، هذا لا يفهمه إلا شخص مريض قلبه بارك الله فيكم، بل يعني المقصود أنه يكون معها محارمها، ومن يدخل بيتها كما قلنا يعني إنما لأجل أنها كانت تتفضل عليهم وتحسن إليهم، فكانوا يريدون هذا البيت. وإلى الآن يعني يوجد بعض الأمهات يعني يأتي يعني إلى بيتها يعني أبناؤها مع أصدقائهم، ومن أجل أنها تحسن إليهم وتطعمهم، ويعني يجدون راحتهم في ذلك البيت. ولا إذا قلنا يعني ذلك البيت يعني يريده الكثير يعني من أصحاب فلان، فلا يعني أنهم يدخلون ويختلون بصاحب هذا البيت، لا، بل بالطبع أنهم يدخلون وفق ضوابط شرعية بارك الله فيكم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تعتد في بيت أم مكتوم، وهنا كذلك نقول أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه عنده بيت في عائلته، وليس واحدا فيه، حتى يكون يعني اعتدادها في بيته يكون يحصل بينها وبينه خلوة، لا، هذا لا يفهمه شخص عاقل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة أمره لها بالاعتداد في بيت أم مكتوم، وهي قوله: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، أي أنه لا يبصر وأعمى، فلا حاجة لها لبقائها بحجابها طوال الوقت، فيمكنها أن تضع يعني حجابها، لأنه رضي الله عنه لن يراها، وتكون بذلك يعني مرتاحة وليست مجبرة للبقاء بحجابها طوال الوقت. وطلب منها صلى الله عليه وسلم أخيرا بأن تخبره إذا انتهت من عدتها، ولعله كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير عليها بأن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما سيأتي الآن. فقال يعني في الحديث أنه لما انتهت عدتها أتاها معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما وخطباها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب منها، وأخبرته بانتهاء عدتها وبمن خطبها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه على كل واحد منهما. فقال: أما معاوية يعني فصعلوك لا مال له، كأنه كان فقيرا لا مال له، وأما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه. قال العلماء أن هذه كناية إما عن كثرة الأسفار أو أنه كان ضربا للنساء، ثم أشار إليها وطلب منها بأن تتزوج من أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، فكرهت الزواج منه أولا لأنها كانت من أشراف قريش وهو كان مولا رضي الله عنه، فأعاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم الطلب ثانية، فامتثلت أمره صلى الله عليه وسلم، وأخبرت رضي الله عنها أنه حصل لها خير كثير وراء ذلك الزواج، وأنها أحبته يعني حبا شديدا رضي الله عنهما. فالحديث هذا الحديث حقيقة في فوائد كثيرة جدا، ومنها أن المرأة بعد التطليقة الثالثة تبين من زوجها، المرأة بعد التطليقة الثالثة تبين من زوجها، لكن بينونة كبرى، ولا يلزمه عليها أو لا يلزمه لها نفقة ولا سكنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك من فوائده أن المطلقة الرجعية التي لزوجها الحق في ردها لها الحق في السكنى والنفقة ما دامت في عدتها. ومن فوائدها أيضا أن الطلاق في غيبة المرأة واقع باتفاق أهل العلم، فلا يشترط أن تكون حاضرة حتى يقع، ولا يشترط فيه رضاها أيضا. وأيضا من الفوائد أن العدة واجبة على المبتوتة أي المطلقة طلاقا بائنا، تجب عليها العدة. وكذلك من الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني، جواز التعريض بالخطبة لمن كانت في عدتها، ولا يجوز خطبتها أثناء العدة كما هو معلوم. وكذلك يؤخذ من بيانه صلى الله عليه وسلم لحال معاوية وأبي جهم رضي الله عنهما جواز القدح في المستشار فيه إذا كان لغرض النصح، وأنه لا يحرم وليس بغيبة. وقد جاء في هذه الأبيات بيان المواضع التي تجوز فيها الغيبة، بل قد يجب في بعضها، لا يجوز فقط بل يجب في بعض هذه المواضع. فيقول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه هي المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة، بل قد تجب في بعضها. وكذلك من فوائد الحديث أن الخير كل الخير في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها أنها عسيرة، ولو جاءتنا أيضا يعني شاقة في بادئ الأمر، إلا أنه يعني يجب أن نتأكد أنها خير وتأتي بالخير. بارك الله فيكم. وانظروا إلى فاطمة رضي الله عنها تخبر بأنه حصل لها من زواجها مع أسامة خير كثير، وأنها اختبطت بزواجها به. قال المصنف رحمه الله: باب العدة. العدة مصدر عددت الشيء أعده عدة، وهي اسم للمدة التي تنتظرها المفارقة لزوجها بموت أو طلاق. هي اسم للمدة التي تنتظرها المفارقة لزوجها بموت أو طلاق. وتختلف العدة باختلاف حال الزوجة. فالحال الأولى أن تكون الزوجة حاملا، فعدتها بوضع حملها، سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها، ولا يهم المدة التي تمكثها لتضع حملها، المهم أن عدتها تنتهي بوضع حملها. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجلهن أن يضعن حملهن بدون قيد، فمتى وضعته انتهت عدتها، ولو كان اليوم الموالي من موت زوجها. وسيأتي معنا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. الحالة الثانية هي المطلقة غير الحامل، إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء. المطلقة غير الحامل طبعا، إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. الحال الثالثة في المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أيضا. المتوفى عنها زوجها هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه عدة المتوفى عنها زوجها. الحال الرابعة أن تكون المطلقة لا تحيض، بأن تكون صغيرة لم تحيض بعد، أو تكون كبيرة قد يئست من المحيض. فهذه المطلقة في هذين الحالين، بأن تكون لا تحيض إما لصغر أو لكبر قد لحقت به لسن اليأس. فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الحال الخامسة هي المطلقة التي لم يدخل بها، المطلقة التي لم يدخل بها، فهذه لا عدة عليها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بقيت معنا الحال السادسة والأخيرة، هي المرأة التي انقطع عنها الحيض ولا تعلم سبب انقطاعه، يعني ليست آيسة ولا صغيرة، لكن انقطع عنها الحيض ولا تعلم سبب انقطاعه، فهذه عدتها سنة كاملة، يعني 9 أشهر، يعني عدة الحامل وثلاثة أشهر عدة الآيسة، فتمكث يعني سنة كاملة، يعني تعتد عدة الحامل، يعني ربما قد تكون حاملا ولم يظهر حملها، فتمكث 9 أشهر، ثم إذا انتهت 9 أشهر ولم يعني يأتي الحيض ولو تبينت أنها ليست بحامل، فإنها تعتد 3 أشهر عدة الآيسة. هذا ملخص يعني العدة، ما جاء في العدة بحسب الحالات التي تكون فيها الزوجة. قال المصنف رحمه الله عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نص في أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع حملها، وأنها لا تعتد عدة المتوفى عنها، وزوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه. وقد مر معنا سابقا أنه رضي الله عنه كان من المهاجرين، لكنه مات بمكة في حجة الوداع فرثاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها كانت حاملا ولم تلبث كثيرا بعد وفاته أن وضعت حملها، فما إن تعلت من نفاسها، أي فما إن طهرت وانقطع عنها دم النفاس، تجملت وتزينت للخطاب، لأن عدتها قد انتهت ويمكنها الزواج. والظاهر أنها عملت بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفهمت أنه عام في كل من كانت حاملا سواء توفي عنها زوجها أو كانت مطلقة. وحين نقول أنها رضي الله عنها تجملت للخطاب، لا نعني أنها تزينت وخرج للشارع، لا، حاشاها رضي الله عنها من ذلك، بل تتزين المرأة ليراها النساء ويخبرن بذلك أقاربهم من الرجال ممن يريد الزواج. ولما دخل عليها أبو السنابل قال لها ما قال، وسبب هذا أن سبيعة لما طهرت أتاها خاطبان، أحدهما شاب والآخر كهل، وهذا الكهل هو أبو السنابل، فأرادت الشاب، فلما علم بذلك أبو السنابل قال لها: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد آخر الأجلين. كذا جاء عند البخاري، هذه الرواية جاءت عند البخاري. وكذلك قوله تجملت للخطاب جاء في رواية أخرى للحديث أنها اكتحلت وتخضبت، أي وضعت الحناء في يدها، وضعت الكحل في عينيها، وهذا ما يظهر غالبا من النساء، العينان واليدان. فلا حجة لمفسد مبطل يتعلق بهذا الكلام ويقول أنها تجملت وكذا. المهم، أبو السنابل رضي الله عنه قال لها أن عدتها 4 أشهر و10، أي عدة المتوفى، ولماذا؟ لأنها طهرت قبل هذه، أو لأنها وضعت حملها قبل هذه المدة، فقال لها أن عدتها هي آخر الأجلين. فماذا صنعت سبيعة رضي الله عنها؟ هل تجادلت مع أبي السنابل؟ وهل اعتلت أصواتهم؟ وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وكل منهما يعني يرد على الآخر وينصر مذهبه؟ لا. هل يعني ذهب كل منهما إلى قومه وإلى مجموعته وإلى أصحابه ينقل كلام الآخر ويجهله ويسفهه؟ لا. ماذا فعلت رضي الله عنها؟ وقلنا سابقا أنها عملت بمقتضى الدليل بمقتضى الآية. مع ذلك لما جاءها من خالفها أيضا متبعا الدليل رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عما حدث. وهكذا ينبغي بارك الله فيكم أن نكون يا إخوة مثل هذه الأمور ينبغي أن نتربى منها. هذه الأحاديث لا نقرأها فقط لنستفيدها من الأحكام الفقهية فقط هذا جائز وهذا حرام لا، بل أيضا تعطينا فوائد في التربية ونتعلم منها المنهج الصحيح والسيرة الحسنة بارك الله فيكم، وكيف كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الدليل ويرجعون إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة، فلا يعملون إلا بمقتضى يعني كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا ينبغي أن نكون، يعني إذا جاءنا أمر شرعي يعني خالف ما نعلمه من الدليل فيمكننا بكل سهولة أن نرجع إلى أهل العلم ونعرض عنهم ونعرض عليهم ما حصل معنا فيفتوننا ويوجهوننا وهم أعلم منا ويعلمون الأدلة ويعلمون الخلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، وأقصد العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم وحفظهم الله ورحم الأموات منهم، فينبغي لنا أن نرجع إليهم. ماذا قال الله عز وجل؟ فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن نرجع إلى الدليل، والدليل هذا يبينه لنا العلماء، نرجع إلى العلماء بارك الله فيكم، ونترك هذه الجدالات وهذا الكتابات في الفيسبوك وهذا الأمور التي يعني لا تزيد يعني الفرقة بينك وبين أخيك السلفي إلا يعني اتساعا. وأنا أتكلم بارك الله فيكم عن الخلاف بين أهل الحق، لا أتكلم عن الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، أتكلم عن الخلاف بين أهل الحق. المهم سبيعة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له القصة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن ما فهمته هي هو الصواب، وأنها إن أرادت الزواج فلها ذلك. ثم ساق المصنف يعني فتوى ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله، وأنها يجوز لها الزواج بعد انقضاء العدة مباشرة ولو كانت نفساء ولو كان يسير عليها دم النفاس، وقال غير أنه لا يحل لزوجها إتيانها حتى تطهر، وهو كما قال رحمه الله. فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج، وإذا تزوجت لا يجوز لزوجها أن يأتيها إلا إذا انقطع النفاس وطهرت منه واغتسلت من نفاسها بارك الله فيكم. فالحديث يستفاد منه فوائد كثيرة، منها أن عدة الحامل أن تضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، ويدل على ما نقوله الحديث وكذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه الآية عامة في كل من كانت حاملا أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية لا تعارض بينها وبين قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهي أيضا عامة في كل من توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أم لا. لكن يقول علماء أن هذه الآية الأخيرة خصت بحديث سبيعة وبقيت الأولى على عمومها، وهكذا تجتمع الأدلة. ويستفاد من الحديث أيضا عدة المتوفى عنها زوجها أنها أربعة أشهر وعشر، وكذلك يستفاد منه أن من انقضت عدتها جاز لها الزواج ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنه لا يحل لزوجها إتيانها حتى تطهر كما قال ابن شهاب رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفر فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا الحديث والحديثان اللذان بعده يتعلقون بالإحداد، وهو امتناع المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة والزواج إلى انتهاء عدتها. هذا المراد بالإحداد، وامتناع المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة والزواج إلى انتهاء عدتها. وكذلك يجوز لمن مات لها أحد أقاربها أن تحد عليه، لكن 3 أيام فقط، لا يجوز أكثر من ذلك. وأما الرجال فإن الحداد في حقهم محرم، الرجال بارك الله فيكم لا يحدون. وكذلك ما نراه الآن ونسمعه عند موت بعض الناس من تكيس الأعلام وإعلان الحداد وتعطيل الأعمال، فهذا محرم لا يجوز. وقد توفي النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وبناته 3 رقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم وآخرون من قرابته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل إلينا أنه أحد على موتهم. وكذلك الصحابة الرجال يعني مات فيهم الكثير ومات من قرابتهم الكثير، ونسمع أنهم يعني أحد على أحد، فلا يجوز الحداد في حق الرجال بل هو خاص بالنساء، فافهموا هذا بارك الله فيكم. ففي الحديث أن أم حبيبة رضي الله عنها توفي أحد قرابتها، وقيل أنه كان أباها، فلم تحد عليه بل فعلت أمرا يدل على أنها لم تحد، دعت بطيب مخلوط بسفرة ولعله زعفران ومسحت به ذراعيها لتطيبهم ولتبين أنها غير محدة رضي الله عنها، ولعل فعلها هذا كان بسبب إحداث بعض النساء على موت أقاربهن. فلإنكار هذا فعلت ما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها، وذكرت يعني ما سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3، أي أن تحد فوق 3 لمن إن توفي عنها غير زوجها. قال إلا على زوج 4 أشهر و10، الزوج سيأتي أنه يجب أن تحد عليه 4 أشهر و10، أما غيره فالجائز هو 3 أيام، الجائز هو 3 أيام ولا يجوز فوق 3. فالحديث فيه تحريم الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على الزوج، وفيه أنه يشرع الإحداد على الزوج مدة العدة، أي مدة 4 أشهر و10، يعني 10 أيام، وهذا لغير الحامل، هذا إن لم تكن المتوفى عنها زوجها حاملا. وحكم الإحداد الوجوب، حكم الإحداد على الزوج أنه واجب كما قال جمهور أهل العلم، لا بد أو يجب على المرأة أن تحد 4 أشهر و10 إن توفي عنها زوجها وكان غير حامل. وقيل في الحكمة من جعل هذه المدة مدة للعدة وكذلك أنه يجب الإحداد فيها، قالوا هي المدة التي يلزم أو هي المدة التي تلزم للجنين حتى تنفخ فيه الروح ويتحرك، هي 4 أشهر، وزيدت 10 أيام للاحتياط، فيعني تعتدها المرأة وتحد فيها حتى يعني تتبين إن كانت حاملا أم لا. وينتهي ننبه لأن إحداد الحامل المتوفى عنها زوجها ينتهي بوضع حملها، أي ينتهي بانتهاء عدته، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد. وعدة الحامل قلنا أنها عدتها تنتهي بوضع حملها، فكذلك عند وضع حملها ينتهي الإحداد. وفي الحديث أيضا عظم حق الزوج على زوجته، وأنها لا تحد إلا من أجل وفاته، أي لا يجب عليها الإحداد إلا من أجل وفاته، أما غيره فيجوز لها ولا على أن لا تتجاوز 3 أيام. وكذلك فيه أن المحادة لا تستعمل الطيب، المحادة لا يجوز لها استعمال الطيب، وهذا فهمناه من مفهوم المخالفة من وضع يعني أم حبيبة الطيب على ذراعها لتبين أنها ليست محادة، وسيأتي معنا أيضا في حديث أم عطية تصرح بذلك. وكذلك في الحديث نستفيد منه جواز كشف المرأة ذراعيها أمام النساء لفعل أم حبيبة ذلك، فإن أم حبيبة مسحت هذا الطيب على ذراعيها، وكان هذا بحضرة من نقلت فعلها رضي الله عنهن. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. تخبر أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام، وأنها يجب عليها أن تحد على زوجها 4 أشهر و10. وهذا قد سبق الآن معنا في حديث أم حبيبة، حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهن. وقلنا أن الحامل إن وضعت قبل هذه المدة فإن حدادها ينتهي بوضع حملها. وفي هذا الحديث أن المحادة لا تلبس ثوبا مسبوغا، يعني به الثوب الباقي على لمعانه ورونقه، هذا المراد بالثوب المسبوغ، الثوب الذي بقي على لمعانه ورونقه هذا لا يجوز لها أن تلبسه. وأما الثوب البالي فإنه غير مراد، الثوب البالي يمكنها أن تلبسه. واستثنى من الثوب المسبوغ العصب، قال وهو نوع من الثياب اليمانية. ونهاها أيضا صلى الله عليه وسلم أن تكتحل، نهى المعتدة أو نهى المحادة أن تكتحل، وكذلك أن تمس طيبا. واستثنى من الطيب المقدار اليسير الذي قد تضعه المرأة على مخرج الحيض حتى تزيل الرائحة إذا طهرت، هذا يستثني من الطيب. فالحديث يستفاد منه تحريم الزينة للمرأة، ويدخل في هذا لباس الثياب الجديدة الجميلة ولباس الحلي والتزيين بالحلي، وكذلك الاكتحال ووضع الصبغ على الشعر ووضع الحناء، وكل ما يدخل في مسمى الزينة هذا يحرم على المرأة مدة إحدادها. وكذلك من أحكام المحادة أنها لا تخرج من البيت نهارا إلا للحاجة، المحادة لا تخرج من البيت نهارا إلا للحاجة، أما ليلا فلا تخرج منه إلا للضرورة، فيجوز لها أن تخرج في النهار لقضاء حاجاتها، عندها بعض الوثائق تستخرجهم أو عندها فاتورات يعني تدفع يعني لابد أن تسددهم، وليس لها من يقوم بذلك، فيجوز لها الخروج من أجل حاجاتها، أراد أن تشتري شيئا خاصا بها يجوز لها أن تخرج يعني لقضاء هذه الحاجات، أما ليلا فلا يجوز لها الخروج إلا للضرورة. ففهموا هذا بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به، فقلما تنتفض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحشف البيت الصغير، وتنتفض يعني تدلك به جسدها. في الحديث أن امرأة أتت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنة لها توفي لها زوجها أو توفي عنها زوجها، وكانت محادة وأصابها وجع في عينها، فأرادت أن تكتحل لما في كحل من فوائد، وأنه يعني يزيل آلام العينين، فلأجل هذا المرض أرادت أن تكتحل. فعندما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لها، فكررت عليه الطلب فأجابها بلا أيضا 2 أو 3 كما جاء في الحديث، ثم أخبرها أنها ستمكث مدة ليست بالطويلة مقارنة مع ما كانوا يعتدون به في الجاهلية، كانوا يمكثون سنة، ولما جاء الإسلام يعني أصبحوا يعتدون 4 أشهر و10، ولا مقارنة بين ما كانوا يفعلونها في الجاهلية مع ما أكرمهم الله به عز وجل في الإسلام. فأخبره صلى الله عليه وسلم، أخبرها أنها يعني ستمكث مدة ليست بالطويلة، فيعني إذا قضت عدتها يمكن لها أن تكتحل من أجل عينها. ثم قصت زينب كما جاء في الحديث رضي الله عنها يعني كيف كانت المرأة تحتد على المتوفى عنها، وأنه يعني كانت الواحدة منهم تدخل بيتا صغيرا كأنه زرب وحش من شدة اتساخه، يعني كان يعني قادرا، فتشتني بالزينة والطيب والاغتسال ومخالطة الناس فتتسخ بذلك وتتراكم عليها الأوساخ وتمكث يعني سنة وهي على هذا. ثم إذا انتهت عدتها أعطوها دابة تدلك بها تلك الأوساخ المتراكمة عليها، وكما يعني جاء في الحديث يعني قل من دابة يعني تبقى حية بعد ذلك، وإذا خرجت من هذا يعني الحشف أعطيت بعرة ترمي بها إشارة إلى ما مضى عليها، وبعد ذلك يعني لها أن ترجع إلى حياتها الطبيعية فتغتسل وتتزين وتتطيب. فقارنوا بارك الله فيكم ما كان عليه الناس في زمن الجاهلية ثم ما أكرمهم الله به بعد مجيء الإسلام، وكيف أكرم المرأة وأعزها، ويعني لا تلتفت إلى يعني ما يلقيه أعداء الإسلام من شبه. فالحديث يستفاد منه تحريم الكحل على المحادة، المحادة التي يعني ما توفي عنها زوجها يعني لا يجوز لها أن تكتحل، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة يعني في الاكتحال حتى يعني وإن كان قد أصابها يعني مرض في عينها. ويستفاد منه أيضا أنه ليس كل مرض يسوغ الأخذ بالرخصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لها الاكتحال مع أن عينها كان بها وجع، فليس كل مرض يسوغ الأخذ بالرخصة. ويستفاد أيضا من الحديث جواز الإنابة في الاستفتاء، فإن هذه المرأة يعني سألت لابنتها، وكذلك عمر سأل لابنه رضي الله عن الجميع. وصلنا إلى كتاب اللعان، لكن لعلنا نتوقف في هذا حتى لا يطول الدرس. فهذا هو صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 31 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى كتاب الطلاق. الطلاق لغة مشتق من الإطلاق وهو الترك والإرسال، أما شرعا فهو حل عقدة النكاح. والعلماء رحمهم الله يقسمون الطلاق إلى سني وبدعي. والسني أو السنة في الطلاق منها ما يتعلق بالعدد أي عدد التطليقات، ومنها ما يتعلق بالوقت أو التوقيت. أما الطلاق السني فهو الذي يكون حال كون الزوجة حاملا أو آيسة أي بلغت سن اليأس، ويلحق بها التي لم يأتيها الحيض بعد أي لم تحض بعد، أو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه زوجها. هذه الأزمان الثلاثة التي إن أراد الزوج تطليق زوجته شرع له فيها إيقاع الطلاق. قلنا أن تكون الزوجة حاملة أو آيسة قلنا هي التي بلغت سن اليأس أو التي يلحق بها التي لم يأتيها الحيض بعد، والثالثة أن تكون في طهر لم يجامعها فيه زوجها. أما غيرها من الحالات فيكون فيها بدعيا، يكون الطلاق فيها بدعيا، فمن طلق زوجته وهي حائض كان طلاقه بدعيا لا يجوز له، ومن طلقها في طهر جامعها فيه حرم عليه أيضا وكان طلاقا بدعيا. وانتبهوا بارك الله فيكم، نحن الآن نقرر أو نحن لا نقرر الآن كان الطلاق يقع أم لا، نحن نقرر متى يكون سنيا ومتى يكون بدعيا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال العلماء: معنى لعدتهن أن يكن طاهرات بغير جماع أو في حال الحمل. فطلاق الحائض والنفساء والتي طهرت من حيضها وجامعها زوجها في طهرها ذلك لا يجوز، وهو طلاق بدعي. وكذلك من الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها في أثناء عدتها راجعها. أما إن لم يكن له نية في الرجوع إليها ولم يعد يريدها تركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه، تبين منه تلقائيا، وهذه تسمى البينونة الصغرى. البينونة الصغرى، لأن عندنا بينونة كبرى وبينونة صغرى، هذه بينونة صغرى، أي أنه يمكنه في هذه الحال أن يتزوج بها مرة أخرى من دون أن تتزوج زوجا غيره. وهذا هو الطلاق السني من حيث العدد، يطلقها طلقة واحدة. وكما قلنا إذا لم يراجعها حتى بانت تسمى هذه بينونة صغرى، أما إن راجعها ثم طلقها مرة ثانية فالمرة الثانية أيضا تسمى بينونة صغرى لأنه يمكن أن يراجعها، أما إن أرجعها بعد الثانية ثم طلقها طلقة ثالثة فهنا تبين منه بينونة كبرى ولا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث زوجة رفاعة القرظي رضي الله عنه، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان أي مرة بعد مرة، وبعد الثالثة لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. وسيأتي المراد بالنكاح هنا في قولنا حتى تنكح زوجا غيره. أما الطلاق البدعي في العدد فهو بأن يطلق ثلاثا بكلمة واحدة فيقول طالق بالثلاث أو طالق 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 أو نحوها. واتباع السنة بارك الله فيكم دائما فيه خير، فالمطلق قد يكون في حالة غضب أو قد يتخذ هذا القرار ثم يندم عليه، فإن طلقها مرة واحدة أمكنه الرجوع إليها وبقي في فسحة من أمره. أما من طلق ثلاثا فيكفيه أن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم أنها من قال أنها تقع طلقة واحدة، ومنهم من قال أنها تبين منه بينونة كبرى. وهذا الخلاف في حق من قال أنت طالق بالثلاث، أما من تلفظ بها كاملة كأن قال أنت طالق 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 فهذا يقول فيه الشيخ ابن باز رحمه الله وطيب ثراه، انظروا ماذا يقول فيه رحمه الله: فالذي أعلمه عن أهل العلم أنها تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينونة كبرى لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة، أي إلا بعد أن تتزوج ويعني تجامع زوجها هذا الذي تزوجها. قال رحمه الله: ولا أعلم إلى وقت هذا أحدا من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله، تقع الثلاث كلها. انتهى كلام رحمه الله. وهذا ملخص ما يذكر في الطلاق السني والطلاق البدعي، وقد أطلت عليكم قليلا حتى يكون عندكم تصور لما سيأتي من مسائل وحتى تفهموا الأحاديث يعني فهما جيدا. وكذلك بارك الله فيكم، حتى تتعلموا أن مسائل الطلاق هذه ليست لكل أحد، وأنه لا ينبغي التجرؤ والإفتاء فيها كما نراه ونسمعه اليوم. فبعضهم يقول يعني نعم سمعت في شارة الشيخ فلان أنه سئل عن حالك هذه وقال كذا، والآخر يقول أني كنت حاضر عند الشيخ فلان فسئل وأفتى بكذا. لا، هذا غلط بارك الله فيكم. هذه المسائل تتعلق بالأنساب وتتعلق بالأعراض، وقد تعتبر فيها المرأة أجنبية عن زوجها، ويعني الواحد منا قد يفتيها بالبقاء تحته، وهذا محرم وعظيم عند الله عز وجل. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نكل الأمر إلى أهله وألا نتدخل في مثل هذه الأمور، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما حكم الطلاق فيقول الشيخ السعدي رحمه الله قال الأصل فيه الكراهة، ويباح للحاجة ويستحب للضرر، ويجب إذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه، ويحرم للبدعة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وقد يعني أجاد وأفاد مع إجازه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، أي حال كونها حائضا وقبل أن تطهر، فلما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه وأمره بأن يراجعها، أي يعيدها إلى عصمته حتى تطهر ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، فإن بدا له طلقها، يعني إن لم يكن يرغب فيها يعني طلقها قبل أن يجامعها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه العدة كما أمر الله عز وجل في قوله فطلقهن لعدتهن. ففي الحديث أولا تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من أنواع الطلاق البدعي التي نهى عنها الشارع. والحكمة في هذا أي في النهي عن هذا الطلاق وأن يوقع الطلاق في طهر لم يمسها فيه، هي أن يطلق الرجل زوجته وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها، وهذا من تمام الرحمة والحكمة، لأن من أراد تطليق زوجته وهي حائض عليه أن ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت وتزينت قد يكون قد زال ما كان به ويرغب فيها، فيكون ذلك أدعى لئلا يطلقها. وكذلك من كانت في طول جمعها فيه فإنه ينتظر إلى أن تحيض فتطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وهذه المدة أيضا كافية لأن يصطلح ويؤدم بينهما ويزول ما كان بينهما من سوء تفاهم. يؤخذ من الحديث أيضا أن طلاق الحائض يقع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم فحسبت من طلاقها، هذا فيه أيضا دليل على أنها احتسبت طلقة واحدة، وهذه كلها تدل يعني ما قلنا يدل على أن الطلاق البدعي يقع مع كونه محرما. والخلاف في هل يقع الطلاق البدعي أم لا مشهور بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه يقع كما قلنا، وخالفهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن ذهب إلى قوله وقالوا أنه لا يقع، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال يعني شيخ الإسلام معه ما دام أنه منهي عنه فهو مردود لا يقع. وكذلك استدلوا بما جاء عند أبي داود في بعض طرق هذا الحديث من قول ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، لكن نقول لمن ذهب إلى هذا المذهب الحمد لله الذي قيض لهذه الأمة أمثال الشيخ المحدث محدث عصرنا رحمه الله شيخ ناصر، حيث إنه في كتابه الفريد كتاب إرواء الغليل تتبع طرق هذا الحديث حديث ابن عمر، وأحصى كل الزيادات ودرسها واحدة واحدة، ثم قال رحمه الله ما ملخصه. قال رحمه الله: وجملة القول أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى، يعني يقصد ابن عمر في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا، فانقسموا قسمين. القسم الأول من روى الاعتداد بها، والقسم الثاني يعني ثم يعني ذكر هذه الطرق التي فيها أنه اعتد بها. قال القسم الثاني الذين رووا عدم الاعتداد، وذكرها أيضا، ذكر الطرق التي فيها عدم الاعتداد بتلك الطلقة. ثم قال رحمه الله: فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين، فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين وفي ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر، وذلك لوجهين: الأول كثرة الطرق، فإنها ستة، ثلاث منها مرفوعة وثلاث أخرى موقوفة، واثنان من الثلاث الأولى صحيحة والآخر ضعيف. وأما القسم الآخر فكل طرقه ثلاث، اثنان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة. قال: فتقابلت المرفوعات في القسمين قوة وضعفا. المرفوعات قال هي اثنين وهي الصحيحة، وكذلك في القسم الثاني قال اثنان منها صحيحة والآخر ضعيف، يعني هما اثنان اثنان، يعني تقابلت في قال فتقابلت المرفوعات في القسمين قوة وضعفا، اثنان صحيحة والثالث ضعيف، وكذلك في القسم الثاني اثنان صحيحة والثالث ضعيف. وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة يترجح بها، أي بقي في القسم الأول يعني ثلاث طرق موقوفة هي التي يعني يفوق بها القسم الأول الثاني بهذه الموقوفات ويترجح بها أيضا. قال: ويترجح بها على القسم الآخر لا سيما وهي في حكم المرفوع، لأن معناها أن عبد الله بن عمر عامل بما في المرفوع، فلا شك أن ذلك يعطي المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر. وقال أيضا: والوجه الآخر، هذا الوجه الأول، والوجه الآخر قال: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعي: ولم يرها شيئا، أي لم يرها صوابا، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول فهو نص في أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر. انتهى كلام الشيخ ناصر. ومن شاء فليراجعه تحت حديث رقم 2059 بترقيم المكتبة الشاملة، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. وللفائدة، فإن الشيخ ناصر رحمه الله كان يرى عدم وقوع الطلاق البدعي ثم رجع عنه رحمه الله وأجل له الأجر والثواب. ثم قال المصنف رحمه الله: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبط. قال الزركشي رحمه الله عن هذه القصة وهو بهذا السياق من أفراد مسلم، وأما البخاري فذكر فيه قصة انتقالها فقط، ولم يذكر هذه القصة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله، فيكون بهذا السياق من أفراد مسلم. في هذا الحديث أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص رضي الله عنه، فطلقها ثلاثا، أو كما قال طلقها البتة. وكما قلنا في الدرس الماضي، لا تعني هذه اللفظة أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، لا، أو في مجلس واحد، بل كان قد طلقها مرتين فيما قبل بقية الأخيرة هي التي تتحدث عنها في هذا الحديث. ويدل على هذا أنه جاء في رواية ثالثة للحديث أنه أرسل إليها بتطليقة بقيت من آخر ثلاث تطليقات. فهذه الرواية ترجح ما قلنا من أنه كان قد طلقها من قبل مرتين، وكان بقي واحدة هي التي أرسلها مع وكيله. المهم أنها كانت تطليقة الأخيرة، وبها بانت منه بينونة كبرى لا تحل أو لا يحل له الرجوع إليها أو إرجاعها حتى تنكح زوجا غيره. وجاء أنه أرسل إليها وكيله، أي يعني شخصا وكله بأن يبلغها الطلاق ويعطيها شعيرا تبرعا منه، وإلا فالمطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ليس لها النفقة والسكنة، ليس لها النفقة والسكنة إلا أن تكون حاملا، إذا كانت حاملا فلها النفقة من أجل الحمل، بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فإن لها الحق في السكنة والنفقة إن لم يأمرها بالإقامة عنده مدة العدة، يعني للرجل أن يأمر زوجته التي طلقها طلاقا رجعا بأن تقيم في بيت الزوجية مدة العدة، وإن شاء وفر لها النفقة والسكنة إن لم يعني يريدها أن تبقى عنده، لكن السنة أنها تبقى عنده في هذه الفترة لأنه أحرى بأن يرجعها. أما إن رفضت الزوجة أن تبقى عند زوجها في مدة العدة فإنه في هذه الحال تعتبر ناشزا ويسقط عنها حق النفقة. الزوجة المطلقة الرجعية إذا رفضت أن تبقى عند زوجها في فترة العدة اعتبرت ناشزا، وبهذا النشوز يسقط عنها حق النفقة. هذا ملخص أحكام المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا. وفي الحديث أن فاطمة رضي الله عنها سخطت هذا الشعير، أي أنها أظهرت أنها لم يعجبها، وكأنه كان عليه أن يرسل لها شيئا أفضل منه، فقال لها وكيله والله ما لك علينا من شيء، أي أنه أقسم أنه ليس عليهم هو وزوجها يعني شيئا، أي ليس لهم أن يعطوها شيئا، فما أعطوه لها من باب التفضل ولم يكن واجبا عليهم إعطاؤه إياها، لأنها كما قلنا مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فأكد لها أنها ليس لها حق في النفقة والسكنة لأنها بانت منه بينونة كبرى. ولما لم يكن لها رضي الله عنها بيت تعتد فيه من طلاقها، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك، ثم قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي، أي يدخلون بيتها كثيرا لأنها صاحبة فضل وتحسن إليهم فيقصدون بيتها كثيرا، وهذا لا يناسب فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لأنها مطلقة وتريد أن تضع ثيابها، فكثرة ورود الصحابة إلى ذلك البيت يجعلها تتحرج من ذلك. ولا يفهم بارك الله فيكم أحد أن الصحابة كانوا يدخلون بيتها أي بيت أم شريك رضي الله عنها فيكون بينهم وبينها خلوة، هذا لا يفهمه إلا شخص مريض قلبه بارك الله فيكم، بل يعني المقصود أنه يكون معها محارمها، ومن يدخل بيتها كما قلنا يعني إنما لأجل أنها كانت تتفضل عليهم وتحسن إليهم، فكانوا يريدون هذا البيت. وإلى الآن يعني يوجد بعض الأمهات يعني يأتي يعني إلى بيتها يعني أبناؤها مع أصدقائهم، ومن أجل أنها تحسن إليهم وتطعمهم ويعني يجدون راحتهم في ذلك البيت. ولا إذا قلنا يعني ذلك البيت يعني يريده الكثير يعني من أصحاب فلان، فلا يعني أنهم يدخلون ويختلون بصاحب هذا البيت، لا، بل بالطبع أنهم يدخلون وفق ضوابط شرعية، بارك الله فيكم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تعتد في بيت أم مكتوم. وهنا كذلك نقول أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه عنده بيت في عائلته، وليس واحدا فيه، حتى يكون يعني اعتدادها في بيته يكون يحصل بينها وبينه خلوة، لا، هذا لا يفهمه شخص عاقل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة أمره لها بالاعتداد في بيت أم مكتوم، وهي قوله: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، أي أنه لا يبصر هو أعمى، فلا حاجة لها لبقائها بحجابها طوال الوقت، فيمكنه أو فيمكنها أن تضع يعني حجابها، لأنه رضي الله عنه لن يراها، وتكون بذلك يعني مرتاحة وليست مجبرة للبقاء بحجابها طوال الوقت. وطلب منها صلى الله عليه وسلم أخيرا بأن تخبره إذا انتهت من عدتها، ولعله كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير عليها بأن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما سيأتي الآن. فقال يعني في الحديث أنه لما انتهت عدتها أتاها معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما وخطباها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب منها، وأخبرته بانتهاء عدتها وبمن خطبها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه على كل واحد منهما. فقال: أما معاوية يعني فصعلوك لا مال له، كأنه كان فقيرا لا مال له، وأما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه. قال العلماء أن هذه كناية إما عن كثرة الأسفار أو أنه كان ضرابا للنساء. ثم أشار إليها وطلب منها بأن تتزوج من أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، فكرهت الزواج منه أولا لأنها كانت من أشراف قريش وهو كان مولا رضي الله عنه، فأعاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم الطلب ثانية، فامتثلت أمره صلى الله عليه وسلم، وأخبرت رضي الله عنها أنه حصل لها خير كثير وراء ذلك الزواج، وأنها أحبته يعني حبا شديدا رضي الله عنهما. فالحديث هذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة جدا، ومنها أن المرأة بعد التطليقة الثالثة تبين من زوجها، المرأة بعد التطليقة الثالثة تبين من زوجها، لكن بينونة كبرى، ولا يلزمه عليها أو لا يلزمه لها نفقة ولا سكن على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك من فوائده أن المطلقة الرجعية التي لزوجها الحق في ردها لها الحق في السكنى والنفقة ما دامت في عدتها. ومن فوائدها أيضا أن الطلاق في غيبة المرأة واقع باتفاق أهل العلم، فلا يشترط أن تكون حاضرة حتى يقع، ولا يشترط فيه رضاها أيضا. وأيضا من الفوائد أن العدة واجبة على المبتوتة، أي المطلقة طلاقا بائنا تجب عليها العدة. وكذلك من الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني، جواز التعريض بالخطبة لمن كانت في عدتها، ولا يجوز خطبتها أثناء العدة كما هو معلوم. وكذلك يؤخذ من بيانه صلى الله عليه وسلم لحال معاوية وأبي جهم رضي الله عنهما جواز القدح في المستشار فيه إذا كان لغرض النصح، وأنه لا يحرم وليس بغيبة. وقد جاء في هذه الأبيات بيان المواضع التي تجوز فيها الغيبة، بل قد يجب في بعضها، لا يجوز فقط بل يجب في بعض هذه المواضع. فيقول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه هي المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة، بل قد تجب في بعضها. وكذلك من فوائد الحديث أن الخير كل الخير في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها أنها عسيرة، ولو جاءتنا أيضا يعني شاقة في بادئ الأمر، إلا أنه يعني يجب أن نتأكد أنها خير وتأتي بالخير، بارك الله فيكم. وانظروا إلى فاطمة رضي الله عنها تخبر بأنه حصل لها من زواجها مع أسامة خير كثير، وأنها اختبطت بزواجها به. قال المصنف رحمه الله: باب العدة. العدة مصدر عددت شيء أعده عدة، وهي اسم للمدة التي تنتظرها المفارقة لزوجها بموت أو طلاق. هي اسم للمدة التي تنتظرها المفارقة لزوجها بموت أو طلاق، وتختلف العدة باختلاف حال الزوجة. فالحال الأولى أن تكون الزوجة حاملا، فعدتها بوضع حملها سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها، ولا يهم المدة التي تمكثها لتضع حملها، المهم أن عدتها تنتهي بوضع حملها. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجلهن أن يضعن حملهن بدون قيد، فمتى وضعته انتهت عدتها، ولو كان اليوم الموالي من موت زوجها. وسيأتي معنا حديث سبيعة الأسلامية رضي الله عنها. الحالة الثانية هي المطلقة غير الحامل، إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. المطلقة غير الحامل طبعا، إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض. الحال الثالثة في المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أيضا. المتوفى عنها زوجها هذه عدتها 4 أشهر و10 أيام، لقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه عدة المتوفى عنها زوجها. الحال الرابعة أن تكون المطلقة لا تحيض، بأن تكون صغيرة لم تحيض بعد، أو تكون كبيرة قد يئست من المحيض. فهذه المطلقة في هذين الحالين، بأن تكون لا تحيض إما لصغر أو لكبر قد لحقت به إلى سن اليأس، فهذه عدتها 3 أشهر، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. الحال الخامسة هي المطلقة التي لم يدخل بها، المطلقة التي لم يدخل بها، فهذه لا عدة عليها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بقيت معنا الحال السادسة والأخيرة، هي المرأة التي انقطع عنها الحيض ولا تعلم سبب انقطاعه، يعني ليست آيسة ولا صغيرة لكن انقطع عنها الحيض ولا تعلم سبب انقطاعه، فهذه عدتها 1 سنة كاملة، يعني 9 أشهر، يعني عدة الحامل و3 أشهر عدة الآيسة، فتمكث يعني 1 سنة كاملة، يعني تعتد عدة الحامل، يعني ربما قد تكون حاملا ولم يظهر حملها، فتمكث 9 أشهر، ثم إذا انتهت 9 أشهر ولم يعني يأتي الحيض ولو تبين أنها ليست بحامل، فإنها تعتد 3 أشهر عدة الآيسة. هذا ملخص يعني العدة، ما جاء في العدة بحسب الحالات التي تكون فيها الزوجة. قال المصنف رحمه الله عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث حديث شبيعة الأسلمية رضي الله عنها نص في أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع حملها وأنها لا تعتد عدة المتوفى عنها. وزوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه، وقد مر معنا سابقا أنه رضي الله عنه كان من المهاجرين، لكنه مات بمكة في حجة الوداع فرثاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي رضي الله عنها كانت حاملا ولم تلبث كثيرا بعد وفاته أن وضعت حملها، فما إن تعلت من نفاسها، أي فما إن طهرت وانقطع عنها دم النفاس، تجملت وتزينت للخطاب لأن عدتها قد انتهت ويمكنها الزواج. والظاهر أنها عملت بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفهمت أنه عام في كل من كانت حاملا سواء توفي عنها زوجها أو كانت مطلقة. وحين نقول أنها رضي الله عنها تجملت للخطاب لا نعني أنها تزينت وخرج للشارع، لا حاشاها رضي الله عنها من ذلك، بل تتزين المرأة ليراها النساء ويخبرن بذلك أقاربهم من الرجال ممن يريد الزواج. ولما دخل عليها أبو السنابري قال لها ما قال، وسبب هذا أن سبيعة لما طهرت أتاها خاطبان، أحدهما شاب والآخر كهل، وهذا الكهل هو أبو السنابل. فأرادت الشاب، فلما علم بذلك أبو السنابل قال لها والله ما يصلح أن تنكهيه حتى تعتدي آخر الأجلين. كذا جاء عند البخاري، هذه الرواية جاءت عند البخاري. وكذلك قوله تجملت للخطاب جاء في رواية أخرى للحديث أنها اكتحلت وتخضبت، أي وضعت الحناء في يدها، وضعت الكحل في عينيها، وهذا ما يظهر غالبا من النساء العينان واليدان. فلا حجة لمفسد مبطل يتعلق بهذا الكلام ويقول أنها تجملت وكذا. المهم أبو السنابل رضي الله عنه قال لها أن عدتها 4 أشهر و10، أي عدة المتوفى. ولماذا؟ لأنها طهرت قبل هذه، أو لأنها وضعت حملها قبل هذه المدة، فقال لها أن عدتها هي آخر الأجلين. فماذا صنعت سبيعة رضي الله عنها؟ هل تجادلت مع أبي السنابل؟ وهل اعتلت أصواتهم؟ وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وكل منهما يعني يرد على الآخر وينصر مذهبه؟ لا. هل يعني ذهب كل منهما إلى قومه وإلى مجموعته وإلى أصحابه ينقل كلام الآخر ويجهله ويسفهه؟ لا. ماذا فعلت رضي الله عنها؟ وقلنا سابقا أنها عملت بمقتضى الدليل، بمقتضى الآية. مع ذلك لما جاءها من خالفها أيضا متبعا الدليل رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عما حدث. وهكذا ينبغي بارك الله فيكم أن نكون يا إخوة، مثل هذه الأمور ينبغي أن نتربى منها. هذه الأحاديث لا نقرأها فقط لنستفيدها من أحكام فقهية فقط، هذا جائز وهذا حرام، لا، بل أيضا تعطينا فوائد في التربية ونتعلم منها المنهج الصحيح والسيرة الحسنة بارك الله فيكم، وكيف كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون الدليل ويرجعون إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة، فلا يعملون إلا بمقتضى يعني كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا ينبغي أن نكون، يعني إذا جاءنا أمر شرعي يعني خالف ما نعلمه من الدليل فيمكننا بكل سهولة أن نرجع إلى أهل العلم ونعرض عنهم ونعرض عليهم ما حصل معنا فيفتوننا ويوجهوننا، وهم أعلم منا ويعلمون الأدلة ويعلمون الخلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، أقصد العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم وحفظهم الله ورحم الأموات منهم، فينبغي لنا أن نرجع إليهم. ماذا قال الله عز وجل؟ فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن نرجع إلى الدليل، والدليل هذا يبينه لنا العلماء، نرجع إلى العلماء بارك الله فيكم ونترك هذه الجدالات وهذا الكتابات في الفيسبوك وهذا الأمور التي يعني لا تزيد يعني الفرقة بينك وبين أخيك السلفي إلا يعني اتساعا. وأنا أتكلم بارك الله فيكم عن الخلاف بين أهل الحق، لا أتكلم عن خلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، أتكلم عن الخلاف بين أهل الحق. المهم، سبيعة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له القصة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن ما فهمته هي هو الصواب، وأنها إن أرادت الزواج فلها ذلك. ثم ساق المصنف يعني فتوى ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله، وأنها يجوز لها الزواج بعد انقضاء العدة مباشرة ولو كانت نفسا ولو كان يسير عليها دم النفاس، وقال غير أنه لا يحل لزوجها إتيانها حتى تطهر، وهو كما قال رحمه الله، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج، وإذا تزوجت لا يجوز لزوجها أن يأتيها إلا إذا انقطع النفاس وطهرت منه واغتسلت من نفاسها. بارك الله فيكم. فالحديث يستفاد منه فوائد كثيرة، منها أن عدة الحامل أن تضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، ويدل على ما نقوله الحديث وكذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه الآية عامة في كل من كانت حاملا أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية لا تعارض بينها وبين قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهي أيضا عامة في كل من توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أم لا. لكن يقول علماء أن هذه الآية الأخيرة خصت بحديث سبيعة وبقيت الأولى على عمومها، وهكذا تجتمع الأدلة. ويستفاد من الحديث أيضا عدة المتوفى عنها زوجها أنها أربعة أشهر وعشر، وكذلك يستفاد منه أن من انقضت عدتها جاز لها الزواج ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنه لا يحل لزوجها إتيانها حتى الطهر كما قال ابن شهاب رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفر فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا الحديث والحديثان اللذان بعده يتعلقون بالإحداد، وهو امتناع المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة والزواج إلى انتهاء عدتها، هذا المراد بالإحداد، وامتناع المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة والزواج إلى انتهاء عدتها. وكذلك يجوز لمن مات لها أحد أقاربها أن تحد عليه، لكن ثلاثة أيام فقط، لا يجوز أكثر من ذلك. وأما الرجال فإن الحداد في حقهم محرم، الرجال بارك الله فيكم لا يحدون، كذلك ما نراه الآن ونسمعه عند موت بعض الناس من تكيس الأعلام وإعلان الحداد وتعطيل الأعمال، فهذا محرم لا يجوز. وقد توفي النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وبناته الثلاثة رقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم وآخرون من قرابته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل إلينا أنه أحد على موتهم. وكذلك الصحابة الرجال يعني مات فيهم الكثير ومات من قرابتهم الكثير، ونسمع أنهم يعني يحد على أحد، فلا يجوز الحداد في حق الرجال بل هو خاص بالنساء، فافهموا هذا بارك الله فيكم. ففي الحديث أن أم حبيبة رضي الله عنها توفي أحد قرابتها، وقيل أنه كان أباها، فلم تحد عليه بل فعلت أمرا يدل على أنها لم تحد، دعت بطيب مخلوط بصفرة ولعله زعفران ومسحت به ذراعيها لتطيبهم ولتبين أنها غير محدة رضي الله عنها، ولعل فعلها هذا كان بسبب إحداث بعض النساء على موت أقاربهن، فلإنكار هذا فعلت ما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها، وذكرت يعني ما سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، أي أن تحد فوق ثلاث لمن إن توفي عنها غير زوجها، قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. الزوج سيأتي أنه يجب أن تحد عليه أربعة أشهر وعشر، أما غيره فالجائز هو ثلاثة أيام، الجائز هو ثلاثة أيام ولا يجوز فوق الثلاث. فالحديث فيه تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاث أيام إلا على الزوج، وفيه أنه يشرع الإحداد على الزوج مدة العدة أي مدة أربعة أشهر وعشر، يعني عشرة أيام، وهذا لغير الحامل، هذا إن لم تكن المتوفى عنها زوجها حاملا. وحكم الإحداد الوجوب، حكم الإحداد على الزوج أنه واجب كما قال جمهور أهل العلم، لابد أو يجب على المرأة أن تحد أربعة أشهر وعشر إن توفي عنها زوجها وكانت غير حامل. وقيل في الحكمة من جعل هذه المدة مدة للعدة وكذلك أن يجب الإحداد فيها، قالوا هي المدة التي يلزم أو هي المدة التي تلزم للجنين حتى تنفخ فيه الروح ويتحرك، هي أربعة أشهر وزيدت عشرة أيام للاحتياط، فيعني تعتدها المرأة وتحد فيها حتى تتبين إن كانت حاملا أم لا. وينتهي ننبه لأن إحداد الحامل المتوفى عنها زوجها ينتهي بوضع حملها، أي ينتهي بانتهاء عدته، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد. وعدة الحامل قلنا أنها عدتها تنتهي بوضع حملها، فكذلك عند وضع حملها ينتهي الإحداد. وفي الحديث أيضا عظم حق الزوج على زوجته، وأنها لا تحد إلا من أجل وفاته، أي لا يجب عليها الإحداد إلا من أجل وفاته، أما غيره فيجوز لها ولا على أن لا تتجاوز ثلاثة أيام. وكذلك فيه أن المحادة لا تستعمل الطيب، المحادة لا يجوز لها استعمال الطيب، وهذا فهمناه من مفهوم المخالفة من وضع يعني أم حبيبة الطيب على ذراعها لتبين أنها ليست محادة، وسيأتي معنا أيضا في حديث أم عطية تصرح بذلك. وكذلك في الحديث نستفيد منه جواز كشف المرأة ذراعيها أمام النساء لفعل أم حبيبة ذلك، فإن أم حبيبة مسحت هذا الطيب على ذراعيها، وكان هذا بحضرة من نقلت فعلها رضي الله عنهن. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. تخبر أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام، وأنها يجب عليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشر، وهذا قد سبق الآن معنا في حديث أم حبيبة، حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهن. وقلنا أن الحامل إن وضعت قبل هذه المدة فإن حدادها ينتهي بوضع حملها. وفي هذا الحديث أن المحادة لا تلبس ثوبا مسبوغا، يعني به الثوب الباقي على لمعانه ورونقه، هذا المراد بالثوب المسبوغ، الثوب الذي بقي على لمعانه ورونقه هذا لا يجوز لها أن تلبسه، وأما الثوب البالي فإنه غير مراد، الثوب البالي يمكنها أن تلبسه. واستثنى من الثوب المسبوغ العصب، قال وهو نوع من الثياب اليمانية، ونهاها أيضا صلى الله عليه وسلم أن تكتحل، نهى المعتدة أو نهى المحادة أن تكتحل، وكذلك أن تمس طيبا، واستثنى من الطيب المقدار اليسير الذي قد تضعه المرأة على مخرج الحيض حتى تزيل الرائحة إذا طهرت، هذا يستثني من الطيب. فالحديث يستفاد منه تحريم الزينة للمرأة، ويدخل في هذا لباس الثياب الجديدة الجميلة ولباس الحلي والتزيين بالحلي، وكذلك الاكتحال ووضع السبغ على الشعر ووضع الحناء وكل ما يدخل في مسمى الزينة، هذا يحرم على المرأة مدة إحدادها. وكذلك من أحكام المحادة أنها لا تخرج من البيت نهارا إلا للحاجة، المحادة لا تخرج من البيت نهارا إلا للحاجة، أما ليلا فلا تخرج منه إلا للضرورة، فيجوز لها أن تخرج في النهار لقضاء حاجاتها، عندها بعض الوثائق تستخرجهم أو عندها فاتورات يعني تدفع يعني لابد أن تسددهم وليس لها من يقوم بذلك، فيجوز لها الخروج من أجل حاجاتها، أراد أن تشتري شيئا خاصا بها يجوز لها أن تخرج يعني لقضاء هذه الحاجات، أما ليلا فلا يجوز لها الخروج إلا للضرورة. ففهموا هذا بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به فقلما تنتفض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحشف البيت الصغير، وتنتفض يعني تدلك به جسدها. في الحديث أن امرأة أتت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنة لها توفي لها زوجها أو توفي عنها زوجها وكانت محادة وأصابها وجع في عينها فأرادت أن تكتحل لما في كحل من فوائد وأنه يعني يزيل آلام العينين، فلأجل هذا المرض أرادت أن تكتحل، فعندما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لها، فكررت عليه الطلب فأجابها بلا أيضا مرتين أو ثلاث كما جاء في الحديث، ثم أخبرها أنها ستمكث مدة ليست بالطويلة مقارنة مع ما كانوا يعتدون به في الجاهلية، كانوا يمكثون سنة ولما جاء الإسلام يعني أصبحوا يعتدون أربعة أشهر وعشر، ولا مقارنة بين ما كانوا يفعلونها في الجاهلية مع ما أكرمهم الله به عز وجل في الإسلام. فأخبره صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها يعني ستمكث مدة ليست بالطويلة، فيعني إذا قضت عدتها يمكن لها أن تكتحل من أجل عينها. ثم قصت زينب كما جاء في الحديث رضي الله عنها يعني كيف كانت المرأة تحتد على المتوفى عنها، وأنه يعني كانت الواحدة منهم تدخل بيتا صغيرا كأنه زرب وحش من شدة اتساخه، يعني كان يعني قادرا، فتجتني بالزينة والطيب والاغتسال ومخالطة الناس فتتسخ بذلك وتتراكم عليها الأوساخ وتمكث يعني سنة وهي على هذا، ثم إذا انتهت عدتها أعطوها دابة تدلك بها تلك الأوساخ المتراكمة عليها، وكما يعني جاء في الحديث يعني قل يعني قل من دابة يعني تبقى حية بعد ذلك، وإذا خرجت من هذا يعني الحشف أعطيت بعرة ترمي بها إشارة إلى ما مضى عليها، وبعد ذلك يعني لها أن ترجع إلى حياتها الطبيعية فتغتسل وتتزين وتتطيب. فقارنوا بارك الله فيكم ما كان عليه الناس في زمن الجاهلية ثم ما أكرمهم الله به بعد مجيء الإسلام، وكيف أكرم المرأة وأعزها، ويعني لا تلتفت إلى يعني ما يلقيه أعداء الإسلام من شبه. ف فالحديث يستفاد منه تحريم الكحل على المحادة، المحادة التي يعني ما توفي عنها زوجها يعني لا يجوز لها أن تكتحل، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة يعني في الاكتحال حتى يعني وإن كان قد أصابها يعني مرض في عينها. ويستفاد منه أيضا أنه ليس كل مرض يسوغ الأخذ بالرخصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لها الاكتحال مع أن عينها كان بها وجع، فليس كل مرض يسوغ الأخذ بالرخصة. ويستفاد أيضا من الحديث جواز الإنابة في الاستفتاء، فإن هذه المرأة يعني سألت لابنتها، وكذلك عمر سأل لابنه رضي الله عن الجميع. وصلنا إلى كتاب اللعان، لكن لعلنا نتوقف في هذا حتى لا يطول الدرس. فهذا هو، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.